ذهب إلى أن يعني الموقف في تصعيد وأن المشهد ربما يأخذ الطرفين إلى المواجهة أو ربما يأخذ إيران إلى المواجهة، ويقصدون طبعا المواجهة العسكرية، وطرف آخر ربما يذهب إلى عكس ذلك بأن لا أحد يريد الحرب ولا أحد يخرج منتصر من هذه من حرب إذا وقعت في هذه المرحلة. ماذا تتوقعون أنتم؟
يعني حقيقة الحرب لا يصب لي صالح كل الأطراف، لا إيران ولا الدول الغربية ولا الولايات المتحدة. هنالك نظرة إيجابية تشير إلى أن سيكون هنالك انفتاح بين إيران والوكالة الدولية على المدى القريب، وسيكون هنالك تعامل من جديد بين إيران وبين الدول 4+1 وبين إيران والوكالة الدولية، شريطة أن تتخذ الوكالة الدولية قرارات إيجابية تجاه إيران، وإيران أيضا مستعدة للتعامل الإيجابي مع كل الأطراف.
شكرا لك دكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. البرنامج النووي الإيراني هو الأدق في العالم، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي، مشكورا، ونتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم. ونبدأ من مساهمة أختنا الكريمة أم علي من البحرين، تقول في مساهمتها: موفقين إن شاء الله، وأتمنى لكم مستقبلا زاهرا وتطورا كبيرا في علم النانو العلاجي والجراحة بأنواعها، وخصوصا جراحة الأطراف المفقودة وزرع الأمل في نفوس المرضى، وتشكرون على هذه الجهود الكبرى. الأخ محمد من إيران يقول فيما يتعلق بموضوع حديثنا: البرنامج النووي الإيراني هو الأدق في العالم. يقول إن إيران ماضية في برنامجها النووي السلمي، سواء وافق الغرب أم لم يوافق على ذلك، وهي لن تتنازل عن حقها المشروع في امتلاك هذا البرنامج الذي يقدم أروع الخدمات للبرامج التنموية الاقتصادية والتجارية والعلمية وما إلى ذلك على كافة المستويات والأصعدة. والغرب لا يريد إيران أن تتقدم، وهذا البرنامج يعطي لإيران الزخم والدفع الكافي لتحقيق التقدم على مستويات كبيرة، وهذا ما لن تتنازل عنه إيران الجمهورية الإسلامية. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. الأخ أحمد من إيران يقول إن الرد الحازم والصارم لإيران على الجهات التي وقفت وراء تمرير القرار المعادي لإيران في مجلس حكام الوكالة بقولها على لسان الرئيس إبراهيم رئيسي: لن نتراجع عن مواقفنا خطوة واحدة، لأن إصدار مثل هذه القرارات لم ولن يجدي نفعا ولن يحقق للأعداء شيئا. هذا الموقف وهذا الرد الحازم والصارم قطع الطريق على هؤلاء وأفشل مخططهم في النيل من الجمهورية الإسلامية وبرنامجها النووي السلمي. شكرا للأخ أحمد على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. البرنامج النووي الإيراني هو الأدق في العالم، محور حديثنا في هذا اللقاء. الأخ علي من العراق يقول: عاشت الجمهورية الإسلامية وعاش برنامجها النووي الذي سيحقق طفرة نوعية علمية واقتصادية في إيران وبتبعها لكل مسلمي العالم في تحقيق الاستقلال والعزة والسيادة والتخلص من نير وسيطرة الاستعمار الاقتصادية والعلمية. شكرا للأخ علي على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. البرنامج النووي الإيراني هو الأدق في العالم، كان محور حديثنا في هذا اللقاء حول هذا الموضوع، وطبعا ما دار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأيام الأخيرة. استمعنا إلى الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شارك معنا في هذا اللقاء. كما تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة والقيمة عبر الواتساب وعبر وسائل التواصل معنا من الانترنت وغيرها. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
اليمن، التصدي والتحدي. برنامج يتناول آخر التطورات على الساحة اليمنية وتداعيات العدوان على اليمن، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة كل ليلة في الساعة 10:15 مساء حسب توقيت طهران. أنتم أيضا بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. اليمن، التصدي والتحدي. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة السابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيلية مسيرة المجد. في الحلقات الست الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. بهرام خان أحد إقطاعيي خمين قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية، فتوجه السيد مصطفى إلى قرية شهار تشمة ودعا أهالي القرية إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان. فأمر بهرام خان أخاه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى والتضييق عليه. وإليكم تتمة الأحداث.
جعفر خان، انظروا، هذا كمال عائد باتجاهنا.
تيمور، هذا يعني أن السيد مصطفى قد خرج من منزله.
الحق معكم، فإن عودة كمال السريعة تشيء بوصول أخبار جديدة عن السيد. جعفر قلي خان، هل لديك خبر بأن السيد مصطفى جاءه ولد؟
ماذا؟
لعل هذا هو ما أجبر السيد على البقاء في منزله لأيام.
ولكن السيد مصطفى خرج من بيته أخيرا.
جعفر خان،
نعم.
لم تقولوا لنا ماذا تريدون فعله اليوم بالسيد؟ ها؟
قبل كل شيء أحب أن أواجه السيد مصطفى وجها لوجه لأرى هل إن شجاعته حقيقية أم أنها مزاعم يدعيها فقط في خطاباته على المنابر. كمال، ما وراك؟
جعفر خان.
نعم
جعفر خان، جئت إليك مسرعا. فالسيد مصطفى قرر زيارة عدد من القرى.
ماذا؟
السيد لم يخرج من بيته لنحو 10 أيام، ولكن القرويين كانوا يزورونه في البيت يا سيدي.
لماذا لم تخبروني بزيارة القرويين لمنزل السيد؟ كان يجب أن تخبرني بأسماء هؤلاء القرويين.
منزل السيد مصطفى مزدحم على الدوام بالأهالي يا جعفر خان، فكيف أخبرك بأسمائهم جميعا؟ السيد مصطفى عالم ومرجع دين لكثير من هؤلاء القرويين، والأهالي يراجعونه في شؤونهم الدينية.
السيد مهما كان موقعه ودوره بين الناس، هو الآن مصدر خطر لبهرام خان يا كمال، وعلي أن أطلع على التفاصيل الخاصة بي كلها.
كثير من الأهالي أو جميعهم يأتون إلى منزل السيد مصطفى. القرويون هم أنصار للسيد أكثر مما هم رعية لهذا الخان أو ذاك.
كمال على حق، فإن غالبية القرويين يزورون السيد يوميا في منزله أو في المسجد. جعفر خان لا يمكن أن نمنع السيد، ولا يمكن أن نكبن القرويين لكي لا يلتقوا بالسيد.
أنا سأمنع أي قروي يلتقي بالسيد مصطفى.
جعفر خان أنت في حالة غضب.
ماذا؟
بهرام خان أوصانا بعدم المساس بشخص السيد.
تيمور، متى أصبح لك الحق في أن تتكلم معي بهذه الطريقة؟ كمال، قل لي باتجاه أي قرية توجه السيد مصطفى.
قرية جهار تشمه. أجل، فأهالي هذه القرية يتواصلون مع السيد أكثر من سائر القرى والبلدات.
لماذا ما زلتم في مكانكم؟ علينا أن نصل قبل السيد إلى قرية جهار تشمه. هيا تحركوا، هيا.
يا جعفر بن خان، ماذا علينا أن نفعل؟
كأن الشيب قد أثر على مخك يا تيمور. ما هذا السؤال؟ علينا أن نقطع الطريق على السيد قبل أن يدخل إلى القرية. هذا الآدمي يجب أن يعرف أن كلامه لم يعد مسموعا في خمين والقرى والبلدات التابعة لبهرام خان. هيا تحركوا.
يا سيد مصطفى، كأنهم قطعوا علينا الطريق.
لا تقلق يا سيد موسى، هؤلاء ليسوا غرباء، هم جماعة بهرام خان.
ماذا يريد منا رجال الخان؟
سنعرف منهم الآن.
سيد مصطفى، تصول وتجول كما تشاء في أراضي بهرام خان؟
في العادة قطاع الطرق هم الذين يسدون طريق القوافل بالرجال والأسلحة والبنادق. فحمولة عربة من القمح لا تستحق الإتيان بكل هؤلاء الرجال والأسلحة. هي ليست إلا الزكاة السنوية أحملها لمستحقيها. إذا كان بهرام خان محتاجا لهذه الحمولة، فأنا مستعد لأن آتي بها إلى المخزن.
لا أحد له شغل بعربتك وحمولتها، فمخازن وصوامع بهرام خان مليئة.
إذن فلماذا أطلقت الرصاص هنا وهناك وجئت مع هؤلاء المسلحين لقطع الطريق علينا؟
لم أقطع الطريق على أحد، وإذا أطلقت الرصاص فلكي تفهم أنني لا أمزح مع أحد. فمهما كنت يا سيد، ليس لك الحق في تحريض القرويين ضد الخان. فأهالي هذه المنطقة وقبل سنوات من مجيء عائلتكم كانوا عبيدا وتابعين لبهرام خان وأبيه وأجداده وما زالوا كذلك.
إذن لماذا الخان قلق؟ هل هو قلق من حمولة قمح توزع بين الفقراء والمحتاجين في القرية؟
كلا، لو وزعت عشرات أضعاف هذه الحمولة على القرويين فإنهم سيبقون رعية بهرام خان.
يا جعفر قلي، صحيح أن أهالي هذه المنطقة هم رعية لبهرام خان، ولكن لا تنسى أن بهرام خان وأنت وأنا وجميع القرويين والرعايا هم عبيد لله، وواجب العبيد أن يطيعوا مولاهم وخالقهم ورازقهم، وقد أمرهم بعدم ظلم العباد وعدم الرضوخ للظلم كذلك. علينا أن نفكر قليلا في أي صف نحن واقفون. هل نحن من الظالمين أم من الذين لا يظلمون العباد كما أمرهم الله تعالى؟
سيد، هل منبرك فقد مستمعيه لتقوم بالوعظ والإرشاد هنا؟ أم وجدت آذانا مجانية لمواعظك وخطاباتك؟
أنا عالم دين ومهمتي هي الوعظ والإرشاد، ولا فرق لدي، فأينما أجد مكانا مناسبا أقوم بمهمة الإرشاد هذا. عندما أذهب إلى المقبرة ألقي بمواعظي بين الموتى أيضا. جعفر قلي خان، لا أظن أنك أقل من الموتى حتى لا أوجه إليك الموعظة والنصيحة.
يا سيد، تجاوزت حدودك، قد تدفع حياتك ثمنا لمثل هذا الكلام.
جعفر قلي خان، ماذا تفعل؟ انظر انظر، هناك عدد من أهالي قرية جهار تشمة يتوجهون نحونا، أصوات الرصاص جرتهم إلى هنا، كن حذرا أيها الخان.
يا سيد، لقد حالفك الحظ هذه المرة والقرويون أنقذوا حياتك، عليك أن تراقب نفسك أكثر من هنا فصاعدا.
فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم.
جعفر خان، لا تنسوا توصية بهرام خان، لا يليق هذا الفعل أمام الرعية، ولا يمكن قتل السيد مقابل أعين الجميع، عليكم بالحذر أيها الخان.
دعني وشأني، فلم أفقد عقلي لكي أقوم بذلك أمام الناس. لنذهب قبل أن أخرج عن طوفي. هيا هيا لنذهب.
بعد دعوة السيد مصطفى لأهالي قرية شهار تشمة إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات الإقطاعي بهرام خان، أمر الأخير أخاه جعفر قلي لمراقبة تحركات السيد مصطفى، وبدلا من الاقتصار على المراقبة قطع جعفر قلي الطريق على السيد مصطفى على مشارف قرية شهار تشمة، وهو أي السيد مصطفى يريد إدخال محمولة من القمح لمستحقي القرية. وعندما سمع أهالي القرية صوت رصاصات أطلقها جعفر قلي من بندقيته لإخافة السيد، هرعوا إلى المكان، فلم يجد جعفر قلي بدا سوى مغادرة المكان وهو محبط من الموقف الذي وضع نفسه فيه.
يا سيد مصطفى، رعاك الله، ما الذي قلته حتى ينتفض جعفر قلي خان إلى هذه الدرجة؟ كان تحذيركم له في محله.
أحيانا تبلغ حالة التكبر فينا درجة نفقد فيها السيطرة على نفوسنا ونصبح كالفرس غير المروض، وعندما يذكرنا أحد بقدرة الخالق المتعال يعترينا فجأة الشعور بالحيرة والإرباك. وأظن أن كلامي المنسوب للإمام علي عليه السلام كان له هذا الأثر على جعفر قلي.
يا سيدي يا سيدي، ما الذي حصل؟ ماذا كان يريد؟ ماذا كان يريد رجال بهرام خان منك يا سيدي؟
جعفر قلي كان ينوي أن يخيفني، ولم يعلم أن يد الله فوق أيديهم، فقد أرسلكم الله حراسا لي.
نشكر الله أنه لم يصبك أذى. كنت أعمل على الأرض عندما أخبروني أن رجال الخان وبينهم جعفر قلي قطعوا الطريق عليك، فخفت أن يتعرض جعفر خان لك بسوء، وأنا أعرف تهور هذا الرجل وقلة عقله. نعم،
تحركنا فور معرفتنا بأنهم قطعوا عليك الطريق، ونشكر الله أننا وصلنا في الوقت المناسب.
الحمد لله، الحمد لله. نعم نعم.
نحن وصلنا قبلكم بقليل، كانوا هنا جعفر قلي ورجال بهرام خان. أجل،
ماذا كانوا يريدون منكم؟ ما الذي حصل؟
حماقة ارتكبها جعفر قلي. لا تقلقوا كثيرا، لا تقلقوا،
كنا بانتظاركم منذ الصباح. حاج بابا كان قد حشد أهالي القرية لاستقبالكم.
علمنا بخبر مجيئكم عن طريق الميرزة. نعم، نحمد الله ونشكره أنهم لم يتعرضوا لك بأذى. الحمد لله،
الحمد لله.
احذروا سيدنا، فإن بهرام خان إذا أراد القضاء عليكم فلا يتراجع بسهولة عن قراره.
لا تقلقوا، أشكركم على مشاعركم، كانوا فقط يريدون إخافتي. إذا كانوا يريدون قتلي لاستهدفوني ببنادقهم من بعيد.
في كل الأحوال أحذركم من جعفر قلي، فهو رجل حقود ولا يتراجع حتى ينفث سمه.
نعم صحيح.
إذن هيا لنذهب ونوزع هذه الحمولة.
سيدنا العزيز، أنا أيضا جمعت الزكاة السنوية الخاصة بي وبأهالي القرية.
جزيت خيرا. طيب لماذا لم توزعوها يا حاج بابا؟ لا لا ينبغي أن يؤخر توزيع الزكاة، ويجب أن تصل الخيرات والصدقات بأسرع وقت إلى مستحقها.
لأننا علمنا أنكم ستوزعون زكاة أراضيكم، فقررنا أن ننتظر لتوزيعها مع زكاتنا السنوية، وتتبرك بالوصول إلى مستحقيها بيدكم الكريمة. نرجو الله أن يتقبلها منا.
إن شاء الله.
إنما الأعمال بالنيات، فحينما تنوون وتعزلون زكاتكم فتوزيعها السريع هو الذي يحقق المرضاة الإلهية، والملائكة تساهمكم في هذا العمل الخير. أما الشيطان فهو يريد أن يضع العراقيل أمامكم حتى يدعوكم لتأخيره بذريعة أداء الصلاة وما شابه ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ندعو الله أن يوفق الجميع لزيارة الحسين عليه السلام. بنداي يا حسين، نمضي مع السيد مصطفى باتجاه القرية لكي يسمع من لم يسمع حتى الآن بقدومه. يا حسين
يا حسين
يا شهيد يا مظلوم
يا مظلوم يا
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة السابعة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يسلط الضوء على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين والأحداث التي شهدتها المدينة، خاصة وقوف والده السيد مصطفى بوجه الإقطاعيين وظلمهم، وهو ما يصعب على الإقطاعيين تحمله. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، محمد الأعرج. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
Thank you. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. 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 صلوات صلوا على المطهر طه يعني حدار أعطاه الله كوثار الله طه بحب جنت مثلات محبة حب حبها للبيت الله. صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
والنبي والولي بعد ولي كلهم محمد عترته وكلهم علي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
كل ما نزلت بوادي شوق المنزلي ما حبي إلا للحبيب الأولي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
إيهم أهل الرسالة ميزان العدالة الهادي وآلة طه وانا سمع طاعة لأصحاب الشفاعة شمسهم شعاعة طه. صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
نبي الحسن وحسين والزهرة وعلي شنك تناد المصطفى نور العلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
ساجد وباقر صادق النور الجلي كاظم من بعد الرضا أبا إلي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
قبل آدم وحواء للعالم أبوة من نور النبوة حدار أولهم محمد وآخرهم محمد كل معنى محمد حدار. صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
جواد وهاد وعسكري يا سائلي عن ذولا تسأل ذولا أحباب وهلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
كل ما وقعت نادى قلبي يا علي المهدي ناديت أنا يحضر إلي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
كل حبي وودادي مسكنهم فؤادي هادي وبعد هادي هادي في يوم التنادي أحصل كل مرادي عاد الله اللي عادي الهادي. صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
أهل الشيم والشيم كلها تعتلي واللي الشدد كلها باسمهم تنجلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
كل ما بلانا الدهر فيهم نمتلي نتمنى أكثر في هواهم نبتلي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف 24 من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 14 من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في 14 من ذي القعدة عام 1294 للهجرة ولد في مدينة تبريز بشمال غرب إيران الفقيه والعلامة آية الله ذنوري. وقد تلقى ذنوري المقدمات من العلوم الدينية في مدينته تبريز، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق لدراسة الفقه وباقي العلوم الدينية عند كبار علماء عصره. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع ذنوري إلى إيران ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ولآية الله ذو النور مجموعة قيمة من المؤلفات، منها القضاء والشهادة وهامش على العروة الوثقى. في 14 من حزيران يونيو عام 1830 ميلادي نزلت أولى طلائع القوات الفرنسية على السواحل الجزائرية بشمال إفريقيا، وكانت تلك العمليات بداية للمخطط الفرنسي لاحتلال الأراضي الجزائرية. ومع أن الشعب الجزائري أبدى مقاومة بطولية لمنع القوات الفرنسية من دخول أراضيه، إلا أن شحة السلاح لدى الشعب الجزائري مكن الفرنسيين من فرض سيطرتهم على تلك المنطقة. وفي عام 1910 أعلنت فرنسا ضم الجزائر إلى مستعمراتها بصورة رسمية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية استمر نضال الشعب الجزائري لطرد المحتلين حتى تمكن من الحصول على استقلاله عام 1962، بعد أن اضطر الرئيس الفرنسي أنذاك الجنرال شارل ديغول إلى الاعتراف باستقلال الجزائر وسحب قوات بلاده منها. وأخيرا وفي 14 من حزيران يونيو عام 1820 ميلادي هاجمت القوات المصرية بقيادة محمد علي باشا أراضي دولة السودان واحتلت القسم الأكبر منها. وفي تلك الفترة هاجمت القوات البريطانية أراضي السودان من الجنوب، وقد اندلعت انتفاضات الشعب السوداني ضد احتلال بلاده والتي استمرت عشرات السنين، وكانت أبرزها الانتفاضة بقيادة مهدي السوداني عام 1881 الذي شن حملات كبيرة ضد القوات البريطانية والمصرية، انتهت بانتصار الشعب السوداني عام 1885 على القوات البريطانية والمصرية، وتمكن من تحرير أراض شاسعة من بلاده. وفي عام 1898 شنت القوات البريطانية والمصرية هجومها من جديد على قوات مهدي السوداني، وتمكنت من أن تهزمها، وبذلك تسلمت بريطانيا ومصر إدارة شؤون السودان. وعلى أثر استمرار الشعب السوداني في انتفاضاته انتهت الأمور بحصول السودان على الاستقلال عام 1956 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. غيض من فيض.
يقولون فد واحد حضر جلسة علم، فالشيخ ايش قالهم؟
قالهم أولادي من باكر جيبوا كتب المنطق، باكر ندرس منطق. هو جاعد بيناتهم شاليده، قال له شيخنا العفو شنو المنطق؟ باوع له قال له أنت تلميذ طالب علم؟ قال له لا والله جيت أزور وقعدت وياهم. قال له بابا حتى لو أعرف لك ما راح تعرف حتشي. قال له شنو قصدك أنا ما أفتهم؟ قال له عمي مو ما تفتهم، بس أنت رجال مو طالب علم. قال له هسه أنت عرف لي بل كان أعرف. قال له خش، المنطق أداة تصحيح العقل صفن. قال له وهاي شنو النوم أداة تصحيح العقل؟ قال له مو شيء قلت لك أنا. قال له المنطق نعرف من أشياء ظاهرة نوصل إلى أشياء باطنة. قال له وهاي هم وضح لي بعد أكثر. قال له من مقدمات نوصل نتائج. قال له هاي هم بلكي بينها إلي سماعة الشيخ. قال له عمي أجلكم الله اسمحوا لي يعني، قال له عندكم كلب؟ قال له إيه عندنا كلب. قال له تبين بيتكم كبير؟ قال له إيه والله شيخ بيتنا 1500 متر. قال له شوف من الكلب عرفت بيتك كبير، إذا عندكم غرف كثيرة. قال له إيه والله 16 غرفة عندنا ببيتنا. قال له إذا أخوانك وخواتك متزوجين بالبيت. قال له أحسنت والله أخواني وخواتي متزوجين بالبيت. قال له تبين أمك خوش مرة. قال له شلون؟ قال له لأن لو أمك مو خوش مرة تسمعني لو لا لكان أخوانك وخواتك شردوا، لا ظلت شنة ولا ظل نسيب. قال له والله تمام حكيك. قال له شوف من وجود الكلب عرفت شني؟ عرفت هاي المعلومات، خلي بالك يمي. فهذا الأخو بعد من عرف تعريف المنطق بعد بقاع ما تحمله لم عباته وطلع راح للدهات للديرة راح للريف خطية ذول المساكين فلاحين وينهم وين المنطق؟ رأسا طب المضيف لا سلم ولا حكي طب وقعد. الشيخ قال له يا فلان شو لا تسلم لا تحكي؟ قال له شو سلم عليكم إذا أنتم المنطق ما تعرفونه؟ إذا أنتم المنطق ما تعرفونه. قال له مين هذا جبت لنا المنطق؟ قال له أداة تصحيح العقل. قال له ما عرفت. قال له عد كم كلب؟ للشيخ. الشيخ قال له لا. قال له شاه تبين الوالدة مو خوش أخلاق. قام علي ترى وحقك هذول اللي بالشارع من هاي هذولي هسه لابس لي شفية ومطول لحيته ومقصر دجداشته ترى من هذول شنمتين حافظها من العرعور ورايح ويجي بيها الله وكيلك كل شي ما عارف.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
ما ربي ما في الوجود سواك رب يعبد، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولا سواك فيقصد. يا من له آنت الوجوه بأسرها ذلا وكل الكائنات توحد، يا من تفرد بالبهاء وبالثناء في عزه وله البقاء السرمد، يا من له وجب الكمال لذاته فبذاك تشقي من تشاء وتسعد. في الفضائل والحكم. في تقوى الله. أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما كبان بنى بنيانه فأتمه، فلما استوى ما قد بناه تهدم. وأيضا قيل: يا ماشيا فوق وجه الأرض في مرح، عما قليل ببطن الأرض تختزن، فانظر لنفسك وعمل للمعاد، فلا بقاء في هذه الدنيا ولا سكن، لكل ذي عمل يوم يدان به، وكل حي بما يجنيه مرتهن. في الأم. الأم هي مصدر الحنان والرعاية والعطاء بلا حدود. هي الجندي المجهول الذي يسهر الليالي. هي الإيثار والعطاء والحب الحقيقي. هي البلسم الشافي لجروحنا والمخفف لآلامنا. هي إشراقة النور في حياتنا. هي شمس الحياة التي تضيء ظلام أيامنا وتطفئ برودة مشاعرنا. هي الرحمة المهداة من الله تعالى.
قابلا للتوبة بعبد نادم نجا لك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا فما رأيت أعز من مأواك، وبحثت عن نور السعادة جاهدا فوجدت.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه that